مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية في الحقل إلى المائدة. فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الكرام، في بلادنا كل خطوة في الحقل تبدأ بقصة، وكل محصول له روح، لكن القصة ما توقف عند حصاد الثمار، بالعكس تبدأ من جديد في مرحلة أهم وأجمل، التصنيع الغذائي اللي يحول تعب الفلاحين إلى خير محفوظ ينعش بيوتنا وأيضا يغذي أولادنا. من الصباح الباكر يخرج الرجال والنساء إلى الحقل، يبتسمون للأرض، يسقون ويعتنون بالمحصول، وبعد ما يجي موسم الحصاد تبدأ الرحلة الثانية من الحقل للمطبخ، ومن المطبخ للسوق، ومن المنتج للمائدة. مستمعينا، التصنيع الغذائي مش مجرد طبخ ولا خزن ولا تحويل، هو فن وعلم وشطارة ريفية قديمة، لكن اليوم صارت أهم خطوة لرفع دخل الأسرة وفتح أيضا فرص عمل للنساء والشباب. مثلا الطماطم من زمان كنا نأكلها طازجة، واليوم نصنع منه صلصة عيش شهور. الخضار تتحول إلى مخللات، الفاكهة يعملوا منها مربيات طبيعية، الذرة تطحن ونسوي منها خبز ووجبات جاهزة، وكل هذا يتم في بيوت بسيطة لكن مليانة إدارة ومليانة قدرة. المرأة في الريف ما تفرط بأي حبة محصول، كل شيء تسخره وتحول المنتج يبيض الوجه وأيضا يجيب دخل، من الطماطم للصلصة ومن الفاكهة للمربى ومن الحقل للمائدة بكل فخر. والأجمل أن التصنيع الغذائي يحفظ المحصول من التلف، يخلي البيت يستفيد طول السنة، وأيضا يخلق فرص للتسويق المحلي وحتى للتصدير مع شوية دعم وأيضا تدريب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا، تنضم إلينا عبر خط الهاتف المهندسة جميلة علي محمد غلاب، أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة.
أهلا
وسهلا بك أخت أهوى. أهلا بك. قبل أن نبدأ الحوار معك نستمع لهذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل عقيل شمسان في الميدان.
موضوع تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات جاهزة هذا أمر يعني مهم جدا، وسيكون له يعني تأثير كبير على المزارع أولا وعلى المستهلك وكذلك على الدولة. المزارع أولا سيستفيد أن هناك سوق يطلب هذه المنتجات ويمشي فيها منتجاته ويضمن استمرارية الإنتاج. المستهلك سيستفيد أنه يحصل على مواد صحية نقية لا تحتوي على مواد حافظة ولم تتعرض لظروف النقل السيئة من ارتفاع في درجة الحرارة وغيره. أيضا سيكون هذا سيعود بالدخل الكبير على الأسر المنتجة والأسر المستهلكة. أيضا أنا لما أشتري يعني سلعة من بلادي بتكلفة إنتاج يعني زهيدة جدا أقل، بالتأكيد ستكون يعني أرخص لأنه لم يحسب عليها يعني تكلفة النقل ولا تكلفة الجمارك ولا أي شيء من هذا الشيء، وكذلك حتى الجودة بالتأكيد ستكون أفضل بكثير.
برأيي إنها تكون تشجيع للمزارع، لأن عندما يعرف المزارع إن محصوله يباع ليس فقط كمواد خام بل أيضا كمنتجات مصنعة بسعر أعلى، هنا يتحمس ويزرع كثير، يعني يحس إن جهوده وتعبه له قيمة ومضمونة، يعني ما يسرحش تعبه خسارة. أما المنتج المصنع يكون سعره أعلى من المحصول، يعني بدل ما نبيع الطماط بثمن بسيط عندما نحولها لصلصة هنا نبيعها بسعر أكبر، ومن هنا يرتفع السعر مما يكون فيه دخل الأسر، سواء أسر المزارعين أو الأسر التي تشتغل في التصنيع. أما التصنيع للأكل المنظم تكون جودته أقوى لأن فيه نظافة وتكون فيه تعليب صحي وكمان فيه صلاحية أطول، يعني تاريخ الانتهاء وتاريخ الإنتاج، ويحصل الناس على أكل هنا موثوق ومضمون أكثر من المنتج الخام الذي يفسد بسرعة، يعني ما يجلسش فترة طويلة.
نحن يعني نشجع الزراعة ونشجع المحاصيل الذي يعني يكسب منها المرء مثل اليمن كافة، مثل البر، الدقيق، الهند، الذرة، المانجا، يعني جميع الفواكه، عشان ما يكونش واحد يورد من برا كل منتجاته يستخدمون المواطنين، ما نكونش يعني نحاول ان نحن نخسر فلوس ومشان ناخذ من دوله ثانيه.
شوف، عند تحويل المنتجات الزراعيه الى منتجات محليه والحاجه يحسن من وضع المعيشه للمواطن، يكون ياخذ الحاجه بسعر اقل. ثاني حاجه الشغل مضمون، يعني تكون تاخذ الحاجه وهي حاجه مضمون لانها محليه وليست مستورده او مصنعه. ثالثا يحسن من وضع الاسره، مثلا اللي كنت تروح تشتري الشيء ب 70,000 وهي مستورده او مصنعه فتاخذ الشيء اقل، مثلا تكون تاخذه بمثل الشيء اذا كان ب 70 تاخذه باقل او بنصف السعر، تاخذه يحسن من وضع الاسره، ومن ناحيه الجوده يكون مضمون.
برأيي إنه الأكثر استهلاكاً عندنا هو الرز، ويحبذ إنه مثلاً اليمنيين يحاولوا إنه يعمل يعني يستغلوا الأراضي الزراعية الخصبة لزراعة الرز بدل ما نستورده من خارج وكمية استهلاك كبيرة وأسعاره كمان مرتفعة. الأفضل إنه يعني يكون موجود معانا محلياً وأيضاً بيكون أرخص وأسهل، يعني إحنا مثلاً نحصل عليه بسهولة بدل ما شاحن من الخارج وسفر ومدريش إيش. قد أفضل إنه يكون موجود هنا محلياً عشان كمان يكون يساعد على الاقتصاد المحلي.
البؤر، لأنه أكثر استهلاك في المنازل في المطاحن، يعني أكثر استهلاك هو خاصة الأسرة اليمنية تستهلك أكثر شيء البؤر، لذلك لو كان في اكتفاء ذاتي في البؤر كان أحسن يعني من الوارد من الخارج.
نتمنى طبعا أن نرى كافة المنتجات تزرع وتصنع محليا، ولكن أيضا نتمنى أن يكون هناك تركيز على التحسين والتكثير للإنتاج. يعني تخيل اليوم يصل الكيلو الزبيب من داخل الصين إلى هنا بعد تكاليف النقل وتكاليف الجمارك وغيره أرخص بكثير من الكيلو الزبيب الذي يصل من نفس المحافظة وحتى من نفس القرية. ليش؟ لأنه حقول الإنتاج عندنا صغيرة جدا، الإنتاج يعني قليل، وليس هناك يعني تركيز على الهندسة الزراعية، نحاول أن نزرع المحصول بالسنة أكثر من مرة، نعمل مواد، نستفيد من العلم والتكنولوجيا، لا، لازلنا على نفس يعني العادات التقليدية تبع زمان. ولو بختار يعني منتج واحد أكيد بيكون القمح، يعني كون القمح يعني أكثر منتج يتم استهلاكه من قبل الشعب، وإذا تم زراعته محليا بشكل كبير وتم تحسين الإنتاج بالتأكيد هذا سيفرق جدا على المواطن وعلى المزارع، سيوفر الكثير من فرص العمل وسيؤثر كثيرا يعني أيضا في اقتصاد الدولة.
مهندسة جميلة، استمعنا وإياك لهذا الاستطلاع، ما تعليقك على ما جاء فيه؟
استطلعت بالمكالمات والأصوات عن الزراعة وعن المنتجات الصناعية ومشتقات الألبان وعن كل شيء، وإنما كل شيء تمام الكلام ما عدا الأرز، هي نقطة الأرز المستحيل أن نزرعها في اليمن لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ونحن في اليمن نفتقر الماء.
طيب مهندسة جميلة، لنبدأ معك الحوار حول هذا الموضوع. التصنيع الغذائي مهندسة جميلة يشمل كل العمليات التي تحول المنتجات الزراعية الخامة إلى منتجات صالحة للاستهلاك. السؤال، ما المقصود بعملية التصنيع الغذائي مهندسة جميلة من الحقل إلى المائدة؟
التصنيع الغذائي من الحقل إلى المائدة، الحقل هو أول الأرض الزراعية اللي يزرع فيها جميع الخضروات والفواكه كما قلنا والمحاصيل الحبوب، هذه يمكن أن نحولها إلى منتجات صالحة للاستهلاك مثل يعني عمليات تصنيع المربيات والمخللات والعصائر المركزة، وهذا من خلال الإنتاجية الوفيرة أثناء عملية الحصاد، يكون كمية عند المزارع كميات مثل الطماطم والبصل، هذه تكون كمياتها وفيرة فأثناء المواسم يجب أن يستغلوها، لأن أحيانا تخرب لما مش يعملوها إلى منتجات صناعية إلى منتجات يعني صناعية يستهلكوها للمستهلكين.
طيب.
زي مثلا البامية، البسبات نعمل عملية تبتيت، والطماط يستغلوا هذه الفرصة في المواسم يعملوا صلصات، كاتشب، يعملوا منها مربيات أيضا وعصائر، المنتجات الورقية المزروعة يمكن يقففوها ويطحنوها ويحفظوها للمواسم اللي تفتقر أثناء عملية الزراعة.
طيب.
ثاني أهم شيء للتصنيع الغذائي لازم أول شيء أثناء أي واحد يصنع من الأرض الزراعية حتى يحوله إلى منتج يعمل عملية أول شيء التنظيف وبعدها التعبئة والتغليف وبعدين الطبخ. أهم شيء التنظيف.
طيب لماذا يعد التصنيع الغذائي مهندسة جميلة مهما في القطاع الزراعي اليوم؟
أيه. مهم جدا مهم جدا، يساهم في عملية التقليل من الفاقد قلنا والهدر من المحاصيل ويزيد من قيمة المنتج الزراعي ويعزز أيضا دخل المزارعين في المستوى ويحسن من مستواهم المعيشي، لأن قلت لك أيام المواسم تكون منتجاتهم كثيرة وبدل ما تروح عليهم في هذا الموسم الوفير بدل ما يروح عليهم هذا المحصول يحاولون يحولوه إلى منتج بس ذات جودة عالية ويسوق في الأسواق المحلية.
طيب. إذن الفقد والهدرة في المحاصيل يمثلان خسائر اقتصادية وموارد مهمة، وكما أشرت بأن التصنيع الغذائي يساهم في تقليل هذا الفقد وأيضا الهدرة في المحاصيل. طيب مهندسة جميلة، المزارعون يواجهون تحديات عند تحويل هذه المحاصيل الخام إلى منتجات مصنعة مثل نقص الخبرة وأيضا المعدات، فما أهم التحديات التي تواجه المزارعين عند الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع
أثناء عملية التصوير؟ لأن بعض اللي بالذات في المناطق الريفية لما يبدأوا يعملوا تصنيع عندنا يعني عملنا تدريبات في لحق ومن حقهم المحاصيل يقول لما تجد الربيهم يقول لك طيب أنا المنتج حقي لما أشتي أبيعه في السوق ما أقدر ألاقي سوق أبيعه. هذا من خلاله يشتي مرشدين زراعيين يدعموهم ويوعوهم وفي تدريبات وتأهيل في حقهم المنتج، تعليمهم كيف يعملوا منتج ذات جودة ومعايير ويمتثلوا في عملية التصنيع أثناء عملية الاحتيادات. يعني مثلا هو بيصنع منتج كمرشد زراعي أو مدرب يجي يدرب مزارع معه محصول لازم يقول له اتبع الإرشادات الأولية، أول شيء لما تصنع النظافة المكان اللي بيصنع فيه، المنتج كيف شكله لازم يكون ذات جودة عالية، الملصق لازم يكون فيه ملصق، لازم يكون فيه مدة تاريخ الإنتاج والانتهاء عشان بعدين يقدر المستهلكين بحق المنتج. هذا يشتري له تدريب كامل لأصحاب المزارعين اللي يمتلكون خضروات وفواكه وحبوب.
نعم، جودة وسلامة الغذاء مهندسة جميلة من أولويات التصنيع الغذائي لضمان صحة المستهلك. طيب خبرينا كيف تسهم هذه الصناعة في تحسين جودة وسلامة الغذاء؟
أول شيء يضمن سلامة المنتجات الغذائية للمستهلكين اللي بيشتروا منهم المنتجات. ثاني حاجة بيقلل من خطر التلوث والفساد الغذائي. وأيضاً بوفر منتجات غذائية ذات جودة عالية للمستهلكين. ويعمل عملية الجذب لهم.
طيب لننتقل إلى محور دور المرأة والريفيين في هذا الموضوع. المرأة الريفية كما تعرف مهندسة جميلة تلعب دورا كبيرا في التصنيع الغذائي المنزلي وأيضا المشاريع الصغيرة، حدثينا عن هذا الدور الذي تلعبه المرأة الريفية في التصنيع الغذائي.
تلعب المرأة دور كبير في التصنيع الغذائي المنزلي وفي المشاريع أيضا، تقدر تحول هذا التصنيع المنزلي إلى مشاريع صغيرة زي صناعة المربيات والمخللات والمعجنات والعصائر من خلال الأرض الزراعية أو المنتجات الزراعية اللي تزرعها وتحولها إلى منتجات صالحة للاستهلاك، وذلك لتحسين مستوى المعيشي للأسرة الريفية وأيضا يحافظ على التراث الثقافي الغذائي المحلي الموجود في سما اليمن.
نعم، أيضا التدريب المهني يساعد النساء على تطوير مهاراتهن وأيضا بدء مشاريع ناجحة. هل توجد مهندسة جميلة برامج تدريبية موجهة للنساء لتعزيز مشاركتهن في التصنيع؟
نعم توجد برامج تدريبية موجهة للنساء لتعزيز مشاركتهم في التصنيع وفي تطوير أيضا مهاراتهم في هذا المجال، مثل عمل دورات تدريبية لهم من قبل المنظمات أو مؤسسات أو من قبل وزارة الزراعة والري، يخربون هندسات في مناطق ريفية بالذات اللي يملكوا أرض زراعية وعندهم محاصيل، نحاول نعلمهم كيف يعمل يحول المنتج حقهم الزراعي، مثلا زي ما قلت لك أول الطماط البصل، تكثيف الطماط، تكثيف أيضا الطماطم والبصل، عمل صلصات للطماط قلت لك، مثلا المانجا، البسبازة نعمل مخللات، وأيضا يمكن أن نعمل أيضا مربيات من الفواكه اللي تزرع في اليمن يعني المتوفرة.
نعم. طيب البصل كيف يتم تجفيفه؟
يتم تجفيف البصل أول شيء أثناء عملية القطف الحصاد، نعمل عملية تقشير القشر الخارجية للبصل وتصفيتها بالماء، بعدين نعمل عملية تنشيف الرطوبة من البصل، ونعمل عملية تقطيع دائري يعني شرائح دائرية رفيعة ونفرشها على شفتي المسرفة.
نعم.
ونعمل في بال الشرائح البصل ونعملها عملية تكثيف بس بعيد من الشمس لأن الرطوبة يمكن يسبب الإسوداد، هي بتجف البصل بس بيطلع لونه أسود، تخليه في مكان مظلل يتجفف مع عملية التقليب اليومي لحد ما البصلة تنكمش وتيبس، ويرجع بعدين نعمل عملية الطحن. بعد الطحن نعمل نعبيه في عبوات بلاستيكية أو زجاجية أو في أكياس حرارية مع عملية التقليف ومكان المنتج ومدة الإنتاج والصلاة، هذه دربناهم في بعض مناطق الريفية في لحد تبن.
نعم. المهارات المنزلية التقليدية يمكن تحولها إلى مشاريع إنتاجية مربحة، أليس كذلك؟
أي.
نعم. طيب خبرينا كيف يمكن أن تتحول هذه المهارات المنزلية التقليدية بالذات إلى مشاريع صغيرة ناجحة؟
من خلال التطوير والتحسين والتسويق بشكل فعال، يعني إذا في تطوير لحقها المنتج وحسنت المنتج حقها هذه المهارات وتسويقها في أسواق محلية، هذا يعتمد على نوع المنتج وجودته كيف، وده اللي بتقدر بيكون مشروعان ناجح.
مهندسة جميلة، بعض المنتجات سهلة التصنيع يمكن أن تبدأ بها النساء بسهولة من المنزل، ما أكثر المنتجات التي يمكن للنساء البدء بها بسهولة؟ سنأخذ منك الإجابة مهندسة جميلة بعد أن نستمع لهذا الفاصل القصير، فاصل ومن ثم نعود.
أنا شرهاني يا عمري ومن حقي عليك أشره، أنا شرهاني يا عمري ومن حقي عليك أشره، كبر حبي مع سنيني تظن تالي العمر بكرة، كبر حبي مع سنيني تظن تالي العمر بكرة، يا عمري وش بقى بعمري عطيتك أغلى أيامي، يا عمري وش بقى بعمري عطيتك أغلى أيامي، شباب اللي مضى عني وحبي وأغلى أحلامي، شباب اللي مضى عني وحبي وأغلى أحلامي، يا عمري وش بقى عندي وش اللي ضل قدامي، يا عمري وش بقى عندي وش اللي ضل الشوق في عيوني، ما شفت الفرحة ليه شفتك، ما حسيت بكثر حبي ورضاي بكل شيء قربك، ما شفت الشوق في عيوني، ما شفت الفرحة ليه شفتك، ما حسيت بكثر حبي ورضاي بكل شيء قربك، عليك أخاف من كل شيء أخاف والدنيا غدارة عليك أخاف من كل شيء أخاف والدنيا غدارة أحس انتي كل دنيا عيني صيبي وحظي ودربي أحس انتي كل دنيا عيني صيبي وحظي ودربي وأحس انتي دون الناس أحلى ما خلق ربي وأحس انتي دون الناس أحلى ما خلق ربي أنا شرهان أنا شرهان أنا شرهان يا عمري.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سبع دهن والتي نتحدث فيها عن التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية من الحقل إلى المائدة. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة مجددا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك مهندسة جميلة. كنت قد سألتك قبل أن نطلع بهذا الفاصل عن المنتجات السهلة التصنيع التي يمكن أن تبدأ بها النساء بسهولة من المنزل. ما أكثر هذه المنتجات التي يمكن للنساء البدء بها بسهولة؟ خبرينا عنها.
المنتجات المخللات هذه أسهل طريقة يعملوا أغلبية النساء في المنازل ويبيعوا في الأسواق. أهم شيء المخللات عندهم اللي يصنعوها بكثرة والصلصات يعني يقدر يصنعوها بس زي ما قلت لك يمكن يعني إذا طوروا من منتجهم وحسنوا من جودة المنتج حقهم وعرفوا فيه به. نحن نفتقر الصلصات هذه بالذات الطماط عندنا في اليمن متوفر الآن. نحن نشتري طماط مستورد يعني يجب أن نشجع هذون النساء في صناعة الصلصات في الأسواق.
نعم.
والحقين كمان حقنا الطبيعي موجود. نحن في مربيات ثروة حيوانية يملكوا أبقار وكمية معهم حليب عائلة ما يقدروا يتصرفوا في بيعه لأنه ما يحصلوش تسويق.
لو حصل تسويق من التحديات التي تعترض طريقهن.
أيوة لو حصلوا تدريبات وتأهيل وحد يساعدهم في عملية تسويق السرق يعني المنتج المحلي بفوق الأسواق وبنكون نستخدم المنتجات المحلية أفضل.
أيضا الوعي ينبغي أن يكون هناك وعي مجتمعي بدعم هذه المنتجات المحلية لكي يشجع الاقتصاد الريفي.
أيوة.
طيب مهندسة جميلة كيف تقيمون الوعي المجتمعي بأهمية دعم هذه المنتجات المحلية؟ هل هناك وعي وإلى أي مدى؟
نعمل لهم توعية ونأخذ آراء الناس حول أهمية المنتجات المحلية عشان نتكلم عشان المنتج المحلي فوق الأسواق لازم أول شيء نأخذ آراء الناس في المنتجات المحلية وعمل مشاركات ترويجية من خلال الدعم المنتجات المحلية وعمل إعلانات لهذا المنتج وعشان الطلب يزيد في المنتجات المحلية في الأسواق.
طيب لننتقل أيضا إلى محور مهم وهو محور الجدوى الاقتصادية. التصنيع مهندسة جميلة يزيد من قيمة المنتج الزراعي ويعزز أيضا الدخل، فكيف يرفع التصنيع الغذائي من وجهة نظرك من دخل المزارع؟
من خلال زيادة قيمة المنتج اللي زرع المزارع هذا يحوله إلى منتجات صالحة. المنتج لما يكون حق الأرض الزراعية وفيرة يحاول إنه يحول المنتج المحصول اللي هو زائد يحاول إنه يحوله إلى منتجات صالحة للاستهلاك يعني تحويله إلى تصنيع إلى مصنعات ويستفيد من هذا الفائض.
أيضا تحديد معايير نجاح المشاريع الغذائية يساعد في استمرارية هذه المشاريع لأنه بعض المشاريع تبدأ ومن ثم يأفل نورها يعني تبدأ قوية وكذا ومن ثم بعد ذلك خلاص ما عاد في استمرارية لهذا المشروع. ما المعايير الاقتصادية مهندسة جميلة التي تحدد نجاح مشروع غذائي صغير؟
أول شيء الجودة. أول حاجة الجودة، اللي هي جودة المنتج، النظافة، من حيث النظافة، المعايير اللي لازم تكون يعني موجودة في المنتج، السلامة، السعر المناسب، والتسويق الفعال، يكون الأسعار المحلية تكون أقل أسعار من الأسعار المستوردة. أيوة. إيه. وهذا تجذب المستهلكين، وبنفس الوقت يقلل من التكلفة للمستهلك.
بالفعل المنافسة بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة تعتمد على الجودة والسعر، على جودة المنتج المحلي وأيضا على سعر هذا المنتج. طيب كيف يمكن لهذه المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة؟ حدثينا أكثر عن هذا الموضوع.
طيب يمكن للمنتجات المحلية أن تنافس المنتجات المستوردة، وذلك من خلال الجودة العالية والسعر المناسب أول شيء. ثاني حاجة، من الصناعات المحلية تؤثر في الأسواق من خلال إيه؟ الأسعار، تكون أسعارها فيه أقل.
أيضا الصناعات المحلية تؤثر على أسعار السوق من خلال مثلا توفير منتجات بأسعار مناسبة، هل تتفقين معي في ذلك مهندسة جميلة؟
نعم.
طيب خبرينا عن هذا الأثر.
يزيد من المنافسة أول شيء بين المنتجات المحلية، تكون منافسة للمنتجات المستوردة لأن تكون تكاليفها قطريب أقل من المستوردة، وبنفس الوقت يدعم الاقتصاد المحلي، كما إنه يساهم تساهم الصناعة المحلية في تحسين المستوى المعيشي للمستهلكين، بدل ما يشتروا المستورد بسعر أعلى يشتروا المحلي بسعر أقل. بس لازم يكون المنتج المحلي إذا قطريش فيه بجودة يعني جودة المنتج عالية، وبنفس الوقت معرف تاريخ الإنتاج الانتهاء، المكان اللي أجا منه يعني من فين أجا هذا المنتج، عشان لما يجي المستهلك يشتري يكون هذا المنتج معرف مفهوم له، بتلاقيهم يتجهوا بعدين للمحلي أفضل من المستورد.
طيب لننتقل أيضا إلى محور الجودة والسلامة مهندسة جميلة. النظافة في التصنيع ضرورية لمنع التلوث وأيضا لضمان سلامة الغذاء، ما أهم شروط النظافة التي يجب توفرها في أماكن التصنيع؟
أول شيء تحديد المكان اللي يتم فيه التصنيع. قبل ما يعمل أي واحد يعمل تصنيع منتجات لازم أول شيء يختار المكان، المكان لازم يكون مناسب. نظافة المكان، نظافة الشخص اللي بيصنع، لازم يكون لابس قبعة مستقطة الشعر، كمامة لو في رداد يخرج من فمه، لبس جلسات، احتياطات أولية، لبس شرابات رجل أثناء عملية. هذه أهم شيء النظافة. ثاني حاجة هذا نظافة الشخص، أول المكان بعدين الشخص. ثالث حاجة نظافة المعدات والأدوات اللي بيصنع فيها والبيئة. طيب. اللي عايش فيها يعني لو في مسايات مثلا هو في مصنع ما يكونش في يعني المكان حقه اللي صنع مش يكون بيته بجنب كدايه، لازم المكان اللي فيه بموقع تصنيع ما يكونش بجنب مسايات، قمامة يعني محافظة على البيئة، لازم تكون البيئة مناسبة للعمل، مش في مكان فيه قمامة مهما صفى داخل المكان يكون فيه اسمه ملوثات خارجة تدخل وبعض الحشرات والدول اللي تدخل البقايا النفايات للمكان اللي يتم فيه.
طيب أيضا الفحص والاختبارات تضمن سلامة المنتجات قبل وصولها للمستهلك. طيب كيف يمكن التأكد من سلامة المنتج النهائي للاستهلاك؟
من خلال إجراء فحوصات واختبارات دورية، يعني لما بيعمل هو بيعمل منتج شوف في التقليدي في المنزل يقدر يجري عمل فحوصات أول ما يبدأ قبل ما يصنع، يحاول إنه يحافظ على النظافة، إذا حافظ على نظافة التصنيع ويعمل إجراء ما بيكونش فيه أي خراب المنتج حقه، لأن تلاقي أحياناً المنتجات التقليدية اللي مش فيها وعي تلاقي منتجاتهم تتلف، زي مثلاً المخللات. مثل لك يعني مثال على ذلك المخللات.
تفضلي.
مثلاً أنا بصنع مخلل، أنا لازم أحافظ على نظافة اللي مثلاً بعمل مخلل اللي في بعض التصنيعات المخللات المنزلية يخرب المخلل. إيش سببه؟ سبب النظافة. أثناء لما أحيانا يكون أنت تنظفيه بس إيش يكون السبب؟ إنك مش نشفتي الحبة اللين اللي غسلتيها نظيف، لازم تتنشف من الرطوبة. بعد ما تتنشف تتجفف لازم تكون أنت لابسة جلسات احتياطات أولية، الوعاء اللي بتحفظي فيه باللين لازم يكون نظيف وقاف،
بعيد من الرطوبة تعملي كي بليم بعد ما تعملي المخلل تحفظي. أما إذا ما تبعتي دي الإجراءات والفحوصات والاختبارات الدولية ما بتحصلي على منتج يعني
صحي. طيب بالفعل يعني هناك أخطاء تؤدي إلى فساد هذا المنتج. طيب هل هناك أيضا أخطاء شائعة ممكن أنه يقع فيها صغار المنتجين غير ما ذكرتي؟
عدم الالتزام بالنظافة والسلامة، ما في تخزين كمنات غير مناسب، يعني تكون درجات الحرارة غير مناسبة لمكان التصنيع، الرطوبة تكون عالية، استخدام كمان طيب مواد تعب أو تغليف غير مناسبة لما يعبوا. مثلا يعني بحصل له الشعر في المنزل بارح بستخدم علبة مستخدمة، لا لازم استخدم علبة نظيفة جديدة يعني عادة في بقرطاسة مش تستخدمي من علبة قد استخدمها. هذه من في أموال التعبة. التعقيم ضروري أثناء عملية التصنيع، تعقيم العبوات الزجاجية.
إذا نستطيع أن نقول بأن هناك معايير، هناك مواصفات محلية ينبغي على صاحب المشروع الصغير أنه يلتزم بهذه المعايير وهذه المواصفات. طيب إذا غير ما ذكرتي، هل هناك أيضا معايير أو مواصفات ينبغي عليه الالتزام بها؟
هي ضمان وجودة وسلامة المنتج وتحقيق التوافق مع المتطلبات المحلية، يعني لازم توافق مع المتطلبات المحلية ويكون المنتج ذات معايير وجودة في التركيب. تركيب مثلا أنا بصنع شيء لازم أني أسجل التركيب كامل، إيش هذا المنتج يتركب من إيش عشان المستهلك لما يشوفه يقدر يشتري.
بالنسبة للتخزين الصحيح بالتأكيد يحافظ على جودة المنتجات لفترات أطول، كيف تؤثر مهندسة جميلة طرق التخزين على جودة هذا المنتج الغذائي؟
بالحفاظ على درجة حرارة مناسبة عشان البكتيريا مش تموت، وأيضا يجب التحكم في الرطوبة والتهوية والنظافة، هذه اللي بتمنع الملوثات.
لننتقل إلى محور آخر وهو أنواع التصنيع الغذائي. بعض المنتجات الزراعية مهندسة جميلة أكثر قابلية للتصنيع في بلادنا بشكل عام وفي لاحق بشكل خاص، خبرينا عن هذه المنتجات الزراعية المناسبة أكثر من غيرها.
أشوف في المناطق الزراعية في لاحق من يعني الفاكهة اللي دائما متوفرة البابايا والمانجا، يعني أزيد من الفواكه الأخرى في لحد. البابايا والبوبيا والموز هذه تعتبر من الفواكه اللي هي يعني مشهورة زايد يعني موجودة بكثرة. ومن الخضروات زي البامية والبسباس والملوخية والطماط والبصل والكبزرة يعني والكلات، هذه كلها هذه متوفرة عندنا. يمكن عمل من الخضر اللي من الحامض زي ما قلت لك، يمكن نعمل مخللات الطماط، نعمل فيه بصلصات، الفلفل مخلل الفلفل الاخضر، يمكن نعمل مخللات من البصل زي ما قلت لك، الطماط حتى الطماط يمكن نعمل له عمليه تجفيف وطحن للحفظ لفتره اطول اثناء عدم توفير هذه المنتجات او في المواسم، عدم وفرتها في المواسم الأخرى والاستفادة منها.
طيب ماذا عن المنتجات التي أيضا تعد فرصا واعدة للمزارعين خاصة في المناطق الجبلية؟
شوفي المناطق الجبلية على ما أعرف أنها مشهورة بالمحاصيل الحبوب. محاصيل الحبوب هي منتشر فيها، والتين اليمني، التين هذا موجود كمان في المناطق الجبلية، هذه تساهم في دعم الاقتصاد المحلي مثل الذرة والدخن والشعير، هذه من اللي تزرع في المناطق الجبلية، وبعض الفواكه. أما الخضروات مش موجودة بكثرة في المناطق الجبلية، موجود الكرات هو بكثرة الكرات يزرع. وشيما المنتجات التي يقدر اللي في المناطق الجبلية الواعدة المزارعية.
طيب مهندسة جميلة، الاستفادة من المحاصيل الفائضة نحولها إلى منتجات مصنعة تساعد في الاستدامة كما تحدثتي. السؤال كيف يمكن تحويل هذه المحاصيل الفائضة الإنتاج إلى منتجات مصنعة؟ سنأخذ منك الإجابة بعد أن نستمع لهذا الفاصل فاصل ومن ثم نعود.
طيب لهجة ويون كل من عرفتك هذا لك اللي لك شاب شامخ الوقفة طبيعة الغير ربك من حنيت سعد من تسكن خفوقة
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية من الحقل إلى المائدة، ونرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب أخصائية علوم أغذية. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة مجددا.
أهلا وسهلا بك
مهندسة جميلة. كما تحدثت قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل بأن الاستفادة من المحاصيل الفائض تحويلها إلى منتجات مصنعة تساعد في الاستدامة، فكيف يمكن تحويل هذه المحاصيل فائضة الإنتاج إلى منتجات مصنعة؟ كيف يتم التحويل؟
عن طريق التجفيف، تجفيف الخضروات، عن طريق التعليب، عن طريق التحليل، عن طريق الاستخلاص، عن طريق التصنيع الغذائي والغير الغذائي. الغير غذائي زي السماد العضوي من مخلفات الزراعية، نستخدم السماد العضوي للأرض الزراعية، مخلفات الحيوانات أيضا دي تعتبر من المخلفات الحيوانية أيضا، نستخدم في السماد العضوي
لتقوية نبات الأرض الزراعية.
نعم، لننتقل إلى محور التقنيات وأيضا المعدات. المعدات المناسبة مهندسة جميلة تسهل عملية التصنيع وأيضا تحسن جودة المنتج. ماذا عن المعدات الأساسية لوحدة تصنيع بسيطة مثلا؟
اللي هو الغسيل، التنظيف، آلات تقطيع وفرز عن طريق التعليب أو التعبئة، تكثيف الآلات، آلات الطهي وغيرها. يعني هذه تحسن من كفاءة الإنتاج وأيضا تقلل التكاليف وتحسن من جودة المنتج.
إذن نستطيع أن نقول بأن التطور التقني أو التقنيات الحديثة تزيد من الإنتاجية وتحسن نظافة هذا المنتج.
أي.
طيب، البحث عن بدائل محلية يقلل أيضا من التكلفة ويشجع الصناعات المحلية. ماذا عن وجود مثلا بدائل محلية للمعدات هذه المستوردة التي نستوردها من الخارج؟
بدائل محلية للمعدات يمكن أن تساعد في التقليل من الفاقد بشكل يعني بشكل مختصر، تقليل من الفاقد.
طيب، بالنسبة لاختيار هذه المواد الخام الجيدة، بالتأكيد اختيار هذه المواد أساس المنتج ناجح. كيف يتم اختيار المواد الخام مهندسة جميلة ذات الجودة العالية قبل التصنيع؟ نريد أن نفعل عملية تصنيع غذائية ولكن لابد أن نختار منتج ناجح، فكيف يتم الاختيار؟
أول شيء أثناء نختار المنتج زي مثلا الطماطم أو المانجا. مثلا الطماطم، احنا بنمثل مثال من الخضروات. الطماطم اول شيء بعمل له فحص بصري. كيف الفحص البصري؟ بشوف الطماطم لازم تكون ناضجه وسليمه وخاليه من اي خدوش. مثلا يعني لما بعمل منتج لازم افحص الماده الخام، هل هي صالحه للتصنيع ام غير صالحه. هذا اللي هو يسموه الفحص البصري. بعدين اختيار هذه الماده، التحقق من تاريخ الإنتاج، الصلاحية للانتهاء والصلاحية، والفحص المخبري، اختبار المعامل المكان اللي يصنع فيه هذا، والتأكد من جودة المواد الخام.
نعم، لننتقل وإياك مهندسة جميلة إلى محور التعبئة والتغليف. ما أهمية التغليف الجيد في التسويق والحفاظ على الجودة؟
أهمية مهم جدا في التسويق والحفاظ على الجودة، لأنه يحمي المنتج من التلف، يعزز من شكله، يعطي شكل حلو للمستهلكين.
ما المواد الأنسب لتغليف المنتجات الغذائية مهندسة جميلة في البيئات الحارة؟
المواد الأنسب،
نعم، هناك بالتأكيد مواد أنسب لتغليف هذا المنتج الغذائي في البيئات الحارة،
اللي هي منقول اللي تستخدم في المناطق الحارة زي الزجاج، تتطلب حماية عالية، أنواع البلاستيك اللي نوعيتها جيدة مثل اللي هو يسموه بلاستيك نوع البولي إثلين. هذا كمان يتطلب الألمنيوم يكون مناسب للمنتجات الغذائية.
طيب يعني نعم مهندسة جميلة، بالتأكيد هناك أخطاء شائعة في تعبئة هذه المنتجات الصغيرة التي تؤثر على سلامة جودة المنتج. خبرينا، هل هناك أخطاء وماذا عن دور الملصق الغذائي في حماية المستهلك؟
عدم كفاية التغليف للمنتج أثناء عملية التغليف، يكون مثلا القطع مش يكون محكم، لازم يكون التغليف يعني محكم، استخدام مواد يعني غير مناسبة في الأغذية، عدم توفر معلومات كافية وممن المستهلكين، عدم استخدام عبوات صحيحة أو مناسبة للمنتج. هذه من
طيب، ننتقل إلى محور مهم وهو يهم الكثير من المنتجين، محور التسويق وأيضا الترويج لهذا المنتج. الوصول السوق مهندسة جميلة يحتاج إلى خطط واضحة ويحتاج إلى قنوات مناسبة، فكيف يمكن للمنتج الريفي الوصول إلى السوق بسهولة؟
يقدر أثناء عملية التواصل الاجتماعي، الترويج في الأسواق من حيث هذه الناحية.
طيب،
يقدر يشير حتى من تواصل الواتساب، عن طريق الجيران عشان يعمل عملية تسويق وترويج.
أيضا هناك أيضا مهندسة جميلة المعارض والفعاليات التي ممكن أنها تدعم المنتج المحلي وتزيد أيضا من انتشاره.
أيوة.
طيب، هل تقيمون أنتم مثلا معارض أو فعاليات زراعية تدعم هذه الصناعات الغذائية؟
نعم، تبادل الخبرات بين العاملين في التصنيع والخبرات، بناء علاقات بين المستهلكين والموردين في المعارض، أيضا جذب المنتجات الزراعية، توفير فرص عمل أيضا، التصوير في التسويق المحلي.
طيب مهندسة جميلة، هل هناك مثلا دعم حكومي أو دعم من مبادرات مؤسسية تعمل على تسهيل التسويق؟ هل يوجد هناك دعم حكومي أو مؤسسة لكي يساعد صغار المزارعين في التسويق؟
نعم نعم، دعم حكومي في مشهد دراسة السوق، تحديد المنتج، تطوير خطة عمل، الحصول على تراخيص أيضا، كمان شراء معدات، تطوير المنتج، مراقبة الجودة.
أيضا دعينا لا نغفل البيئة في هذا اللقاء. التصنيع المستدام بالتأكيد يحافظ على الموارد ويحمي البيئة. كيف يساهم هذا التصنيع الغذائي من وجهة نظر المهندسة جميلة علي في حماية البيئة؟
التصنيع الغذائي أيوة يساعد في حماية البيئة، اللي هو في التقليل من الفائض حق المنتجات، أحيانا تكون منتجات لا فائض، يحاول إن المحصول اللي تلف يستفيد فيه في إيش؟ زي مثلاً نفايات هذا الطماط مثلاً أم البصل أو أي نوع من الخضروات اللي تتلف لازم يستخدمها عشان ما يلوث البيئة، يستخدمها في عمل سماد، سماد الأراضي الزراعية، يحولها إلى سماد عضوي من حيث يستقل هذه الفرصة ما يكون في تلوث في البيئة. أيضاً السماد المخلفات المتبقية زي البلاستيك والذي يستخدمها في إعادة التدوير أيضا في عمليات التصنيع عشان الحفاظ على البيئة.
طيب أيضا البدائل البيئية بالتأكيد تحافظ على نظافة المنتج وعلى سلامة المستهلك. ماذا عن البدائل البيئية المتاحة للمنتجين الريفيين مهندسة جميلة لكي يحافظوا على البيئة؟
البدائل
البيئية المتاحة للمنتجين الريفيين لكي يحافظوا على البيئة ما يلوثوهاش.
استخدام الأسمدة العضوية لمكافحة الآفات الزراعية، أيضا تستخرج من المخلفات الزراعية المتكاملة، دمج مخلفات الحيوانات والطيور، أيضا يعيد تدويرها إلى سماد، أيضا يستخدموا من رأس الحيوانات هذه المخلفات، يستخدموا فيها طاقة لتشغيل يعني أثناء عملية الطبخ، يعني يعيد تدويرها لطاقة عشان عملية الطبخ.
طيب نأتي إلى آخر محور وهو المستقبل وأيضا التطور. التطور في التصنيع الغذائي مهندسة جميلة مفتاح بالتأكيد للنمو الاقتصادي، كيف ترين أنت مستقبل التصنيع الغذائي في بلادنا خلال السنوات القادمة؟
يلعب دور كبير أيضا هذا التطور المستقبل، إجراء بحوث ودراسات حول السوق، تطوير منتجات جديدة، تحسين تدريب وتأهيل كوادر في مجال التصوير، أيضا التعاون في تنفيذ مشاريع وبرامج، نشر المعرفة والخبرات أيضا، وعمل دورات ومؤتمرات ورش عمل، كمان الدعم في الريادة وتوفير بيئة مناسبة.
طيب أيضا تحديث القطاع يحتاج إلى خطط، يحتاج إلى دعم مستمر. ما أهم التغييرات التي يحتاجها القطاع لكي يحقق نمو أكبر في هذا المجال؟
أهم القطاع اللي هو القطاع الزراعي، يحتاج إلى تطوير، زي مثلا في بعض يعني تطوير ودعم للمزارعين من حيث المجال الزراعي، لأن بعض مثل شبكات الري والتنقيط هذه في المناطق الزراعيه افتقروا الماء، وتلاقي المزارع يا الله ان لو يشتي يزرع يكلف الماء، لو تحاول يعني القطاع زي مثلا وزاره الزراعه والري وبعض المؤسسات والمنظمات لما تدعم بشبكات الري والتنقيط يعني لا حبذا تدعمهم من اجل خصوبه الارض اول شيء، والمحافظه على ارضهم الزراعيه والحفاظ على التراث الزراعي الموجود في المناطق الزراعية.
طيب مهندسة جميلة، في ختام هذا اللقاء معك نود منك نصائح أو توصيات لكل من يرغب في دخول مجال التصنيع الغذائي.
نصائح اللي أنا أوجهها اللي بيدخل في التصنيع الغذائي، أول شيء اختيار مواد خام غذائية، يعني اختيار مواد خام ذات جودة عالية أول شيء قبل التصوير، عشان يكون حققت تسويق فعلي. وقبل ما يدخل السوق لازم يدرس دراسة للسوق، يعمل دراسة في السوق ويشوف ايش في السوق، ايش احتياجات المستهلكين، ايش المستهلك يحتاج. عشان يدرس السوق لازم يعرف المستهلك ايش يحتاج. الجوده ايضا هي من اهم المعايير اللي يجب ان تكون موجوده اثناء عمليه التصنيع، من حيث النظافه من جميع المراحل، التسويق ايضا والترويج والاستمراريه في تطوير المهارات، وان يكون الذي بيدخل في صناعه في التصنيع في مجال التصنيع ان يكون صبورا. ضروري يكون في خساره وبعدها ايش ربح، يعني يكون هدفه للنجاح، لا يأس لو خسر المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، تكون ثابته، يكون هدفه للنجاح فقط لا للخساره.
نشكرك كثيرا المهندسة جميلة علي محمد غلاب، أخصائية علوم أغذية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن للحديث عن التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية من الحقل إلى المائدة. شكرا كثيرا لك.
لا شكرا، شكرا أخت أروى.
حبيتك حب على الفطرة، حب جاهل حب بزغرة، ويريد بحضنك يغفى ما يصحى الآخر عمره. يا الماخذ قلب وعقلي، أحسك واحد من أهلي، منن وسالف عنك عيوني تسالف قبلي. أهي أحبك حيل يا أبو عيون جتا ليتاج الراح، أي محسود بغرامك هذا نيالة تقول الناس، وإذا أذوب باسمك ترى بس انت اللي تمنيته للناس مقصر اقولهم لو هاي عيوني انطيت منك منك ما اشبع غرق صدق ما اقنع تستاهل قلب ودقته بوسات انطيك مربع اهي 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 اذوب البيك يا اغلى بشر عندي يا روح الروح أريدك يمي تبقى وبسئل الواحد وأبد ما تروح
أبد ما تروح
ولا أريد غيرك أريد أنت تظل تظل قلبي إلك ذكت ولا 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 ولا
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
ورقة خضراء،
ورقة خضراء،
المرأة حارسة الماء في كل بيت. حين نتحدث مستمعين الأعزاء عن الماء، فإننا لا نتحدث عن مجرد مورد طبيعي، بل نتحدث عن سر الحياة، عن تلك القطرة التي تدب فيها البركة وتنبض بها البيوت. وفي قلب كل بيت تقف امرأة يمنية حارسة للماء، تحفظه كما تحفظ أبنائها، وتدير بحكمة لا يملكها إلا من أدرك قيمة النعمة. المرأة حارسة الماء في كل بيت. ليست مجرد عبارة بل حقيقة نعيشها كل يوم، فهي التي تعرف متى تفتح الصنبور ومتى تغلقه، هي التي تعلم أطفالها كيف يحافظون على كل قطرة وتبتكر في مطبخها طرقا تقلل من الهدر، وأيضا تحول العادات اليومية إلى سلوك واع يحمي البيئة ويصون الموارد. في لحظة الأزمات وشح المياه تكون المرأة مستمعينا هي أول من يعيد ترتيب إيقاع المنزل، تنظم، ترشد، تدبر لتظل الحياة مستمرة بسلاسة، وعبر وعيها تنتقل ثقافة الحفاظ على الماء من جيل إلى جيل. فكل طفل تعلم من أمه أن الماء ثروة يصبح شريكا في حماية وطنه وبيئته، ولأن الماء حياة فإن المرأة هي حارسة الحياة في كل بيت، تزرع الوعي، تقود التغيير، وتؤكد أن البيوت التي تدار بحكمة امرأة هي بيوت تعرف كيف تصنع الفارق وتبني مستقبل أكثر أمانا واستدامة. دعونا اليوم مستمعينا نرفع التحية لكل امرأة جعلت من بيتها نموذجا للحفاظ على الماء والوعي البيئي يليق بالإنسان والأرض والوطن. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية من الحقل إلى المائدة. في الختام لكم أجمل التحايا مني أروى العباسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.